الرحمن الرحيم. أخي الكريم، هذا هو الشريط السابع من شرح كتاب شرح السنة للإمام الزردهاري لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري.
وكلما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل.
هذا التخريج فعلا
أخرجه مسلم في باب في القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء من حديث عبد الله بن عمرو، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا. أخرجه البخاري تهجد باب الدعاء والصلاة من آخر الليل.
حديث النزول إلى السماء الدنيا في آخر الليل هذه يعني الظاهر أنها متواترة أو مستفيضة بعد
وينزل يوم عرفة.
فيها تخريج
أخرجه ابن مندى في التوحيد وأبو الفرج الثقفي في الفوائد كما في السلسلة الضعيفة، والبغوي في شرح السنة من طريق مرزوق مولى طلحة عن أبي الزبير عن جابر به مرفوعا، وله طريق أخرى من حديث جابر أيضا وإسناده ضعيف كما في السلسلة الضعيفة جزء صفحة، بيد أنه صح موقوفا. أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية وأبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف، والدارقطني في النزول، واللالكائي في شرح السنة عن أم سلمة موقوفا عليها.
هو قال كلما ذكر حديثا قال ضعيفا، وهذا تحتاج إلى وقفة، هل هذا الضعف ينجبر أو لا ينجبر؟ وثانيا خلص المحقق إلى أنه صح موقوفا على أم سلمة رضي الله عنها، ومثل هذا لا مجال للاجتهاد فيه، فله حكم الرفع، هذا من المرفوع حكما. نعم.
وينزل يوم القيامة وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه. نعم. وقول الله تعالى: العبد إن مشيت إلي هرولت إليه.
الحديث المشهور في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل بلفظ هكذا: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أما هذه اللفظة لم أجدها. نعم. إن مشيت إلي هرولت إليك، هذه لم أجدها، فلعل الشيخ حكاها بحفظه أو ما وقفنا حكاها من حفظه هذا المعنى أو نحن لم نقف عليها، ولا يدل عدم وقوفنا عليها على أنها غير موجودة، لا، لكن أقول حديث الصحيحين هذا كما سمعتم: من أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم.
وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، وقوله: خلق الله آدم على صورته. البخاري ومسلم للعلامة حمود التويجري رحمه الله شرح النفيسة، وسمه بعقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن. وأشباه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض.
هنا وقفتان: الوقفة الأولى في قول الشيخ عليك بالتسليم والتصديق والتفويض. التسليم لما دلت عليه، آمن به وانقد له، الانقياد تسلم وتنقاد لما دلت عليه هذه الأحاديث وما في معناها من صفات الرب جل وعلا، وكذلك من الأمور الغيبية كنعيم القبر وعذابه. والوقفة الثانية التفويض. التفويض قسمان: تفويض ماذا؟ تفويض الكيفية وتفويض المعنى، فالثاني غير مراد، الشيخ لا يريده لأنه من علماء السنة والجماعة. تفويض المعنى غير مراد، فأهل السنة والجماعة يقولون بالمعنى ويؤمنون بما دلت عليه نصوص الصفات، والمعنى معقول معروف. أما تفويض الكيفية، تفويض كيفية الصفة، هذا لا بد منه تفويض الكيفية، لأن لا ندرك كنها الصفة. أولا ما أدركنا، يعني ما رأينا الذات حتى نكيف الصفة، ما أدركنا كيفية الذات حتى نكيف الصفة. نعم.
سر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي.
أهل الأهواء لا يستعملون النصوص استعمالا صحيحا. وكيف استعمال النصوص استعمالا صحيحا؟ إذا أردت الحق في استعمال النصوص فعليك بأمرين. الأمر الأول، اجمع ما في الباب من نصوص، فإذا جمعت هذا فقهت، لأن النصوص منها العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين. قال ابن المدينة رحمه الله: الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. والأمر الثاني، إذا أشكل عليك أمر انظر في السلف الصالح من الصحابة وأئمة التابعين كيف استعملوا هذه النصوص. استعمل النصوص وفق فهم السلف الصالح وهم الصحابة وأئمة التابعين ومن بعدهم من القرون المفضلة ومن سار على دربهم. نعم. فلا تفسر النصوص بهواك ولا بعقلك، أنت آمن بالنص، هذا الواجب، فما علمته بنص قل فيه بما علمت، وما لم تعلمه فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ونصوص الصفات ليست من المتشابه، بل هي من المحكم الذي يعرف معناه، ولكن وإنما يفوض كيفيته، كيفية الصفة مفوضة إلى الله سبحانه وتعالى. فما على سبيل المثال النزول معروف ضد العلو، والعلو ضد السفل، وعلو الله معروف علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وهكذا الاستواء، استوى على العرش استواء يليق بجلاله. والاستواء في القرآن له عدة معاني يعرفها أهل العلم. نعم.
52، ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل.
ما الدليل؟ قول الله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم، والآية في سورة الأعراف ما هي؟ لن تراني، قال لن تراني. أليس موسى صلى الله عليه وسلم سأل ربه، أو سأل من ربه أن ينظر إليه، يعني هو أراد النظر إلى الله عز وجل، ليس كذلك؟ فماذا قال الله له؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، إن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله للجبل اندك الجبل، فإذا رؤية العباد لله عز وجل هذه يعني غير متشخة، ليست يعني مستحيل، الله عز وجل قادر، الله سبحانه وتعالى قادر أن يري العبد نفسه، لكن حكم الله سبحانه وتعالى بأنه لن يراه. والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل آخر، لما سئل هل رأيت ربك ماذا قال؟ قال نور أنا أراه، لو ظهرت سبحات وجهه لأحرقت ما انتهى أو لاحترق ما انتهى إليه بصره. نعم، حجابه تعالى النور لا يراه أحد في الدنيا، وإنما اختص المؤمنون برؤيته في الجنة، ويوم القيامة يراه المؤمنون ويراه غيرهم. نعم.
53، والفكرة
والقضية محل اختلاف، يعني في النظر إلى الله عز وجل يوم القيامة في الموقف، هل يراه الأصناف الثلاث المؤمنون والكفار والمنافقون، أم يراه أو يراه المؤمنون والمنافقون؟ نعم.
53، والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله.
هذا تخريج،
قال أخرجه بهذا اللفظ أبو الشيخ في العظمة رقم 5 وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب من حديث ابن عباس به مرفوعا إسناده ضعيف، بيد أن له شاهدا من حديث عبد الله بن سلام به مرفوعا، أخرجه أبو نعيم في الحلية، وبه يكون حسنا وله شواهد أخرى لا تخلو من مقال، انظر الكلام عليها في السلسلة الصحيحة برقم 1788.
المقصود أن هذا الحديث بمجموع طرقه صالح الاحتجاج، حسن أو صحيح هذا يحتاج إلى نظر. والفكرة ويتفكر في الله، والله سبحانه وتعالى ما دعا العباد إلى التفكر فيه هو في ذاته، وإنما دعاهم إلى التفكر في مخلوقاته، وأثنى على أهل الإيمان بذلك، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات العشر الآية الأخيرة من سورة آل عمران، والتفكير في الله عز وجل يجلب الوسوسة، فربما فكر الإنسان في من خلق الله وكيف جاء الله وماذا كان قبل الله، تفتح الوساوس. ولهذا علاج النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علاج هذا، ذكر أن الشيطان يأتي لأحدكم يجعل يقول من خلق كذا من خلق كذا، ثم يقول من خلق ربك، قال فإذا وجد ذلك وشيء من ذلك فلينتهي وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
54، واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى.
الأمر أمران، أمر شرعي وأمر ماذا؟ قدري، فهي مأمورة قدرا لا تخرج عن سلطان الله عز وجل، والله فطرها على التفتيش والبحث عن قوتها، وكل ما تفعله هو بأمر الله القدري. وأمر شرعي الذي نعلمه أن كل شيء يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، فهي تسبح الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء هذه من الأشياء. هذا الذي نعلمه. نعم.
الخامسة والخمسون: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه الله وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم.
هذه مرتبة العلم، وضمنها مرتبة الكتابة، وهما من مراتب القدر التي يجب الإيمان بها. الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وكذلك كتب كل شيء في اللوح المحفوظ وفق علمه الأزلي، فليس شيء حادث عنده سبحانه وتعالى. وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خلق الله القلم، أو أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب. قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكل شيء قد فرغ منه، والذي يتجدد هو بالنسبة للعباد، تتجدد الأشياء عنده، حتى الملائكة تتجدد الأشياء عندهم، لأنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل. هذا وكذلك الإجماع انعقد على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، ومن ذلك العلم، علم الله بالأشياء قبل حدوثها وكتابتها كذلك قبل حدوثها. هاتان مرتبتان من مراتب القدر، مرتبة العلم مرتبة الكتابة. نعم. انتهت المسألة بعد أن يتحل بولي. وهذه آخر جلسة قبل الحج، ونعود إن شاء الله في مثل هذه الليلة، وهي الليلة تقريبا 18 و19 من بعد الحج إن شاء الله، في أول أحد بعد الحج يكون العود إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبهذا أخي الكريم تنتهي المجموعة الأولى من هذا الشرح المبارك. نسأل الله تعالى أن يوفق فضيلة الشيخ لإتمامه حتى يعم به النفع. كما نحب أن نعلمك أخي الكريم بأننا سنقوم بإذن الله تعالى بإخراج سلسلة من الدروس العلمية التي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله تعالى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية، هاتف رقم 83701006، صندوق بريد 55-85. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد شرحها فضيلة الشيخ الدكتور محمد أمان بن علي الجامي المدرس والموجه بالمسجد النبوي الشريف. وهذا الشرح هو من سلسلة دروس الشيخ حفظه الله في المسجد النبوي الشريف، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب أكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى في كتابه بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الضالون، ثم بعد هذا غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلة العامة، ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الاستراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الاستراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال بثواب ومكبر مكملات الأصول الثلاثة، انتهينا من فكر نواجد الإسلام وثابع سرتنا الآن بذكر الأصول الستة المستنبطة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف أو الجامع لهذه الأصول: من عجب العجاب ومن أكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه بيانا واضحا للعوام، أي بالأسلوب الذي يفهمه العوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا كله، بعد هذا البيان الشافي الذي يفهمه حتى العوام، غلق فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذه الأصول الست غلق فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، وذلك بعدم دراستهم للكتاب والسنة، وأنهم لم يرفعوا رؤوسهم ليتعلموا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، واشتغلوا بعلوم أخرى قد تكون نافعة وقد تكون ضارة الاشتغال بها، ولكن أهمل هذا الأصل العظيم ومعرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. الأصل الأول من هذه الأصول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك. لا يشك أحد أن كل مسلم يدعي الإخلاص لله، إخلاص الدين لله، ولكن المهم التطبيق العملي، معرفة الدين، معرفة العبادة، معرفة أنواع العبادة، ومعرفة الشرك وأنواع الشرك. هذه المعرفة التفصيلية هي التي تنقص كثيرا من العقلاء والأذكياء، وإن كانوا عقلاء وإن كانوا أذكياء تفهمون أمورا كثيرة في دينهم، لكن تنقصهم هذه المعلومات التفصيلية في هذا الباب. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، القرآن كله في التوحيد من أوله إلى آخره، إما هو يدعو إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، وإما يبين جزاء من وحد الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة وتكرمهم الله في الدنيا إن شاء، فقد يمتحنهم إن شاء وما عد له في الآخرة، وجزاء وعقوبة من أعرض عن التوحيد كيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة عذاب شديد إلى غير ذلك. القرآن كله في هذا الشأن. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل بوجوه شتى، يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولم يؤمروا بالدين الذي لا إخلاص فيه. يقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهكذا القرآن بأساليب مختلفة عالج مشكلة الشرك والدعوة إلى الإخلاص. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أن أغنى الشركاء من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذه النصوص التي جاءت في هذا المعنى أهملت عند كثير من المتعلمين والمثقفين، لذلك قد يقعون في الشرك من حيث لا يشعرون، إما في الشرك في شعائر العبادة كما هو واقع كثير من أتباع المتصوفة، أو الشرك في الطاعة والاتباع كما هو شأن كثير من القانونيين. ثم يقول الشيخ المؤلف أو الجامع: ثم سار على أكثر الأمة ما سار. الذي سار هو إعراض عن تعلم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أشرنا. أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص السالفين والتبصير في وقوفهم، ومن رأوه يخلص العبادة لله تعالى اتهم بالتبصير، اتهم في تنقيص السالفين، أنه ينقص السالحين ويقصر في حقوقهم، جعلوا للسالحين حقوقا عظيمة أعظم من حق الله تعالى. حق الله تعالى على عباده كما يعلم الجميع أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وما هي حقوق السالحين التي يتهم من أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى بأنه ضيعها وأنه أثر في حقوق السالحين؟ ما هي هذه الحقوق؟ إن جاء ذكرها في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى شغلت بال كثير من الناس الاهتمام بحقوق السالحين وتعظيم السالحين ومحبة السالحين والغلو في السالحين. حقيق وصحيح أن السالحين من عباد الله السالحين الواجب علينا محبتهم في الله،
لكن فليثبت ذلك محبة الله وألا يحبوا مع الله. ليس من حقوق الصالحين أن يحب الرجل الصالح مع الله حتى يجعل شريكا لله، بل من حقه علينا أن نحبه في الله. التفريق بين الأمرين والذي قصر فيه كثير من الأذكياء كما قال الجامع لهذه الأصول حتى لم يفرقوا بين الحب في الله والحب مع الله. الذي يجري الآن في المجتمعات الإسلامية في الغالب الكثير لدى أضرحة من سموهم بالصالحين الحب مع الله لا الحب في الله. الحب مع الله من أعظم أنواع الشرك الأكبر. من أحب غير الله مع الله وعظمه كما يعظم الموحدون رب العالمين وتدلل له كما يتدلل الموحد لله سبحانه وتعالى وبالغ في تعظيمه إلى درجة اعتقاد أنه يعلم ما في الصدور وأنه ينفع ويضر، هذا هو الشرك الأكبر الذي تورط فيه عوام المسلمين لدى كثير من أضرحة الصالحين أو غير الصالحين، وشجعهم على ذلك كثير من المنتسبين إلى العلم وزينوا لهم أن ما يفعلونه عند قبور الصالحين من الطواف بها والذبح لها والنذر لها كل ذلك من محبة الصالحين أو من التوسل بالصالحين وليس من العبادة الشيء. هذا هو الواقع. فأن جامع هذه الأصول يدرس أحوال المسلمين وواقع المسلمين اليوم وخصوصا في خارج هذا البلد. أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. من أخلص لله سبحانه وتعالى وحارب عبادة غير الله والتذلل لغير الله وابتعد عن الطواف بالأضرحة والذبح لها أن ذلك تنقص للصالحين وتكسير في ثقوبهم. وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباع الصالحين أو في صورة محبة الصالحين وأتباع الصالحين، ولعل الاتباع أظهر لهم الشرك بالله كما وصفنا أن يطوف بأضرحة الصالحين وأن يستغيث بهم ويستعين بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله ويعتقد فيهم أنهم يتشرفون كما تصرح بذلك كتب المتصوفة بأن أولياء الله تعالى مشغولون بالخدمة في حياتهم، المراد بالخدمة العباد، فإذا ماتوا تفرغوا ليتصرفوا في هذا الكون لأتباعهم في خدمة أتباعهم في نفعهم ودفع الضر عنهم. شرك بواح، هذا ما تدعو إليه كثير من كتب المتصوفة. فهكذا أظهر الشيطان وانقلبت الحقائق لدى كثير من عوام المسلمين. هذا هو الأصل الأول. أما الأصل الثاني، أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق في الدين، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا سبحانه وتعالى أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. فذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع على الاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق في الدين. أمر الله سبحانه وتعالى أمرا صريحا ونهى نهيا صريحا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا عبارة صريحة يفهم معناها كل من يفهم اللغة العربية، ليس هنا مفرد غريب يسأل عنه الإنسان اللهم إلا إذا كان لفظك واعتصموا بحبل الله، معنى حبل الله، واعتصموا بحبل الله بدين الله بكتاب الله بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء به رسول الله. هذا الاختلاف اختلاف تنوع المعنى واحد. واعتصموا بما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم فسر هذا الاعتصام بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا أيها المؤمنون ولا تفرقوا. الجملة الثانية تفسير للجملة الأولى. لا تفرقوا في الدين، لا تكونوا فرقا وأحزابا وجماعات. وهل هنا أمر أسرع من هذا الأمر؟ وهل هنا نهي أسرع من هذا النهي من التفرق؟ ومع ذلك كثر المغالطون الذين يغالطون هذه الأوامر الصريحة بإيجاد جماعات متفرقة والانتماءات المختلفة. فإذا ذكرت هذه الآية غالطوها مغالطة، قالوا كلنا في الدين، الجماعات كلها في الدين. فإذا كانت الجماعات كلها في الدين فلماذا الاختلاف؟ وهذه المغالطة الصريحة ضرت كثيرا من شبابنا، حيث زعم الزاعمون إن الجماعات الكثيرة التي في الساحة تتعاون في الدين، تتعاون في سبيل الله. وهل الله سبحانه وتعالى قال تفرقوا أو اعتصموا ولا تفرقوا؟ إن لم تكن الجماعات الموجودة في الساحة مبادة لهذه الآية الصريحة كيف تفهم الآية؟ هذا ما يريد المؤلف بالجامع عندما يقول أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. العوام الذين سلموا بفطرهم من التشويش ومن التهييج يعيشون بعيدا من الانتماءات والجماعات يفهمون فهما واضحا لا لبس فيه. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا من اليهود والنصارى الذين افترقوا إلى فرق. ونهى وبين النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة تهدو حدو اليهود والنصارى في التفرق وستتفرق ولا بد ولا محالة، لأن ذلك سبق في علم الله. وإن لم يكن مأمورا به ولكن شر قد علمه الله وكتب عنده. إذ لا يقع في هذا الكون من خير وشر إلا بعلم الله تعالى السابق وفي كتابه السابق وبمشيئته العامة. كل ذلك داخل في باب القضاء والقدر. وليس كل ما وقع محبوبا عند الله، بل إذا كنا نفرق بين الإرادة الشرعية الدينية وبين الإرادة الكونية، هذا وقع بإرادة الله الكونية لا بإرادة شرعية. إن الله سبحانه وتعالى أمر الناس جميعا بالإيمان. وهل آمن الجميع؟ لا. أمر الناس جميعا بالصلاة، وهل الجميع صلوا؟ لا. إذن الأمر الديني والإرادة الدينية الشرعية قد يتحقق مضمونها وقد لا يتحقق. أما ما أراده الله كونا ولا بد من وقوعه، شرا كان أو خيرا، كفرا أو إيمانا، معصية أو طاعة، ما أراده الله كونا وقدرا لا بد من وقوعه. ولا يدل وقوعه بأنه محبوب عند الله. الكفر الذي وقع بإرادة الله الكونية ليس محبوبا عند الله، فلله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر وينهى عن الفحشاء والمنكر. وكل ذلك واقع بإرادة الكونية غير الإرادة الشرعية الدينية، أي ليس بمأمور به ولا محبوب عند الله، ولكنه يقع كل ذلك بإرادة الله الكونية ولا محالة طالما أراد الله. لذلك لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، لا بد من وقوع ذلك. ولا يدل وقوع ذلك أن ذلك أمر محبوب عند الله، هذا الذي أريد أن أصل إليه. وإن كان واقعا بإرادته الكونية ولكن ليس بمحبوب بل منهي عنه. إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن وقوع ذلك ولا بد من وقوعه ليصدق قوله عليه الصلاة والسلام. ثم أخبر يدل ذلك على أن هذا التفرق ليس بمحبوب عند الله، على أن كلها في النار إلا فرقة واحدة. الفرقة الناجية فرقة واحدة، وهي التي كانت وتمسكت وصبرت على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهي الجماعة. هنا جماعة وجماعات. الجماعة هي التي كانت على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، جماعة المسلمين، سواء كان لها إمام أو لم يكن لها إمام. إن وجدت جماعة ولها إمام فعلى كل مسلم أن ينضم إلى هذه الجماعة ويعيش تحت طاعة هذا الإمام، إمام الجماعة. وإن وجدت جماعة في مكان ما ليس لها إمام، عليه أن يعيش مع هذه الجماعة. وإن لم توجد جماعة المسلمين المتمسكة بدين الله الفاهمة لشرع الله فليعش ولو كان وحيدا، فهو الأمة وهو الجماعة. أما تفسير هذه الجماعات بالجماعة والتلبيس على الناس هذا غلط، هذا أمر لا يليق بطالب العلم. وأن الجماعات غير الجماعة، نحن مأمورون أن نكون جماعة دائما، جماعة واحدة، ولا يجوز أن نكون جماعات. فإذا وجدت جماعة، جماعة المسلمين ولهم إمام، حرم إيجاد جماعات أخرى، لأن الجماعات الأخرى وهي الجماعات السياسية تنافس الإمام القائم الموجود. والإسلام شدد في هذا الأمر غاية التشديد، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. الجماعات السياسية عندما توجد وتنشأ إنما تعني إيجاد من يبايع، إيجاد من ينافس الحكم القائم. ومنافسة الحكم القائم على أي كان الحاكم القائم، عادلا أو فاجرا، على ما جمع الله المسلمين على يده، يحرم منافسة هذا الحكم. وإيجاد من ينافس هذا الحكم، وأن الجماعات الكثيرة الموجودة في الساحة الآن من هذا القبيل. وإن ادعت أنها جماعات للدعوة إلى الإسلام، ولكن الواقع يشهد لكل عاقل أنها جماعات سياسية وليست جماعة الدعوة. ولو كانت جماعة الدعوة ما يحدث الاختلاف، الدين واضح والمنهج واضح، ولماذا تعمل الجماعات متنافسة وتعمل عملها في الغالب الكثير سرا؟ لماذا؟ إذا معنى ذلك هناك منافسة سياسية وأحقاد سياسية تلبس على الشباب أمر دينهم حتى لا يفهموا الحق من الباطل. يقول جميع هذه الأصول ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لا تكونوا كأولئك الذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات. الأمور واضحة عندنا، الدين لا لبس فيه ولا غموض فيه، في أصوله وفروعه وفي عقيدته وشريعته. لذلك ما نعيشه اليوم من هذا التفرق الخطير كل ذلك يصطدم مع هذه النصوص، وهذا ما يستغرب منه هذا الذي جمع هذه الأصول. قال وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه والأمر واضح. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العدد العجاب في ذلك. إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وأن تناصفوا من ولى الله أمركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح مؤيد للآية السابعة. الكتاب والسنة اجتمعا على الأمر بالاعتصام والاجتهاد والنهي عن التفرق.
الرحمن الرحيم. أخي الكريم، هذا هو الشريط السابع من شرح كتاب شرح السنة للإمام الزردهاري لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري.
وكلما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل.
هذا التخريج فعلا
أخرجه مسلم في باب في القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء من حديث عبد الله بن عمرو، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا. أخرجه البخاري تهجد باب الدعاء والصلاة من آخر الليل.
حديث النزول إلى السماء الدنيا في آخر الليل هذه يعني الظاهر أنها متواترة أو مستفيضة بعد
وينزل يوم عرفة.
فيها التخريج.
أخرجه ابن مندى في التوحيد وأبو الفرج الثقفي في الفوائد كما في السلسلة الضعيفة، والبغوي في شرح السنة من طريق مرزوق مولى طلحة عن أبي الزبير عن جابر به مرفوعا، وله طريق أخرى من حديث جابر أيضا وإسناده ضعيف كما في السلسلة الضعيفة جزء صفحة، بيد أنه صح موقوفا. أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية وأبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف، والدار قطني في النزول، واللالكائي في شرح السنة عن أم سلمة موقوفا عليها.
هو قال كلما ذكر حديثا قال ضعيفا، وهذا تحتاج إلى وقفة، هل هذا الضعف ينجبر أو لا ينجبر؟ وثانيا خلص المحقق إلى أنه صح موقوفا على أم سلمة رضي الله عنها، ومثل هذا لا مجال للاجتهاد فيه، فله حكم الرفع، هذا من المرفوع حكما. نعم.
وينزل يوم القيامة وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه.
نعم.
وقول الله تعالى: العبد إن مشيت إلي هرولت إليه.
الحديث المشهور في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل بلفظ هكذا: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أما هذه اللفظة لم أجدها. نعم. إن مشيت إلي هرولت إليك، هذه لم أجدها، فلعل الشيخ حكاها بحفظه أو ما وقفنا حكاها من حفظه هذا المعنى، أو نحن لم نقف عليها، ولا يدل عدم وقوفنا عليها على أنها غير موجودة، لا، لكن أقول حديث الصحيح حديث الصحيحين هذا كما سمعتم: من أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم.
وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، وقوله: خلق الله آدم على صورته. البخاري ومسلم للعلامة حمود التويجري رحمه الله شرح النفيسة، وسمه بعقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن وأشباه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض.
هنا وقفتان: الوقفة الأولى في قول الشيخ عليك بالتسليم والتصديق والتفويض. التسليم لما دلت عليه، آمن به وانقد له، الانقياد تسلم وتنقاد لما دلت عليه هذه الأحاديث وما في معناها من صفات الرب جل وعلا، وكذلك من الأمور الغيبية كنعيم القبر وعذابه. والطرق الثانية التفويض. التفويض قسمان، تفويض ماذا؟ تفويض الكيفية وتفويض المعنى، فالثاني غير مراد، الشيخ لا يريده لأنه من علماء السنة والجماعة. تفويض المعنى غير مراد، فأهل السنة والجماعة يقولون بالمعنى ويؤمنون بما دلت عليه نصوص الصفات، والمعنى معقول معروف. وقسم أما تفويض الكيفية، تفويض كيفية الصفة، هذا لا بد منه تفويض الكيفية، لأن لا ندرك كلها الصفة أولا، ما أدركنا يعني ما رأينا الذات حتى نكيف الصفة، ما أدركنا كيفية الذات حتى نكيف الصفة. نعم.
سر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي.
أهل الأهواء لا يستعملون النصوص استعمالا صحيحا. وكيف استعمال النصوص استعمالا صحيحا؟ إذا أردت الحق في استعمال النصوص فعليك بأمرين. الأمر الأول، اجمع ما في الباب من نصوص، فإذا جمعت هذا فقهت، لأن النصوص منها العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين. قال ابن المدينة رحمه الله: الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. والأمر الثاني، إذا أشكل عليك أمر انظر في السلف الصالح من الصحابة وأئمة التابعين كيف استعملوا هذه النصوص. استعمل النصوص وفق فهم السلف الصالح وهم الصحابة وأئمة التابعين ومن بعدهم من القرون المفضلة ومن سار على دربهم. نعم. فلا تفسر النصوص بهواك ولا بعقلك، أنت آمن بالنص، هذا الواجب، فما علمته بنص قل فيه بما علمت، وما لم تعلمه فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ونصوص الصفات ليست من المتشابه، بل هي من المحكم الذي يعرف معناه، ولكن وإنما يفوض كيفيته، كيفية الصفة مفوضة إلى الله سبحانه وتعالى. فما على سبيل المثال النزول معروف ضد العلو، والعلو ضد السفل، وعلو الله معروف علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وهكذا الاستواء، استوى على العرش استواء يليق بجلاله. والاستواء في القرآن له عدة معاني يعرفها أهل العلم. نعم.
52، ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل.
ما الدليل؟ قول الله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم، والآية في سورة الأعراف ما هي؟ لن تراني، قال لن تراني. أليس موسى صلى الله عليه وسلم سأل ربه أو سأل من ربه أن ينظر إليه، يعني هو أراد النظر إلى الله عز وجل، ليس كذلك؟ فماذا قال الله له؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله للجبل اندك الجبل، فإذن رؤية الله، رؤية العباد لله عز وجل هذه يعني غير مترشحة، ليست يعني مستحيل، الله عز وجل قادر، الله سبحانه وتعالى قادر أن يري العبد نفسه، لكن حكم الله سبحانه وتعالى بأنه لن يراه. والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل آخر، لما سئل هل رأيت ربك ماذا قال؟ قال نور أنا أراه، لو ظهرت سبحات وجهه لأحرقت من تها أو لاحترق من تها إليه بصره. نعم، حجابه تعالى النور لا يراه أحد في الدنيا، وإنما اختص المؤمنون برؤيته في الجنة، ويوم القيامة يراه المؤمنون ويراه غيرهم. نعم.
53، والفكرة
والقضية محل اختلاف، يعني في النظر إلى الله عز وجل يوم القيامة في الموقف، هل يراه الأصناف الثلاث المؤمنون والكفار والمنافقون، أم يراه أو يراه المؤمنون والمنافقون؟ نعم.
53، والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله.
هذا تخريج،
وأن أخرجه بهذا اللفظ أبو الشيخ العظمة رقم 5 وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب من حديث ابن عباس به مرفوعا إسناده ضعيف، بيد أن له شاهدا من حديث عبد الله بن سلام به مرفوعا أخرجه أبو نعيم في الحلية، وبه يكون حسنا وله شواهد أخرى لا تخلو من مقال، انظر الكلام عليها في السلسلة الصحيحة برقم 1788.
المقصود أن هذا الحديث بمجموع طرقه صالح الاحتجاج، حسن أو صحيح هذا يحتاج إلى نظر. والفكرة ونتفكر في الله، والله سبحانه وتعالى ما دعا العباد للتفكر فيه هو في ذاته، وإنما دعاهم للتفكر في مخلوقاته، وأثنى على أهل الإيمان بذلك، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات العشر الآية الأخيرة من سورة آل عمران، والتفكير في الله عز وجل يجلب الوسوسة، فربما فكر الإنسان في من خلق الله وكيف جاء الله وماذا كان قبل الله، تفتح الوساوس. ولهذا علاج النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علاج هذا، ذكر أن الشيطان يأتي لأحدكم يجعل يقول من خلق كذا من خلق كذا، ثم يقول من خلق ربك، قال فإذا وجد ذلك وشيء من ذلك فلينتهي وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
54، واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى.
الأمر أمران، أمر شرعي وأمر ماذا؟ قدري، فهي مأمورة قدرا لا تخرج عن سلطان الله عز وجل، والله فطرها على التفتيش والبحث عن قوتها. وكل ما تفعله هو بأمر الله القدري، وأمر شرعي الذي نعلمه أن كل شيء يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، فهي تسبح الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء، هذه من الأشياء، هذا الذي نعلمه. نعم.
الخامسة والخمسون: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه الله وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم.
هذه مرتبة العلم، وضمنها مرتبة الكتابة، وهما من مراتب القدر التي يجب الإيمان بها. الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وكذلك كتب كل شيء في اللوح المحفوظ وفق علمه الأزلي، فليس شيء حادث عنده سبحانه وتعالى. وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خلق الله القلم، أو أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكل شيء قد فرغ منه، والذي يتجدد هو بالنسبة للعباد، تتجدد الأشياء عندهم، حتى الملائكة تتجدد الأشياء عندهم، لأنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل. هذا وكذلك الإجماع انعقد على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، ومن ذلك العلم، علم الله بالأشياء قبل حدوثها وكتابتها كذلك قبل حدوثها. هاتان مرتبتان من مراتب القدر، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. نعم. انتهت المسألة بعد أن يتحل بولي. وهذه آخر جلسة قبل الحج، ونعود إن شاء الله في مثل هذه الليلة، وهي الليلة تقريبا 18 و19 من بعد الحج إن شاء الله، في أول أحد بعد الحج يكون العود إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبهذا أخي الكريم تنتهي المجموعة الأولى من هذا الشرح المبارك. نسأل الله تعالى أن يوفق فضيلة الشيخ لإتمامه حتى يعم به النفع. كما نحب أن نعلمك أخي الكريم بأننا سنقوم بإذن الله تعالى بإخراج سلسلة من الدروس العلمية التي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله تعالى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية، هاتف رقم 83701106، صندوق بريد 55-85.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد شرحها فضيلة الشيخ الدكتور محمد أمان بن علي الجامي، المدرس والموجه بالمسجد النبوي الشريف. وهذا الشرح هو من سلسلة دروس الشيخ حفظه الله في المسجد النبوي الشريف، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب أكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى في كتابه بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الضالون، ثم بعد هذا غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلة العامة، ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الاستراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الاستراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال بثواب ومكفر كملات الأصول الثلاثة. انتهينا من ذكر نواجد الإسلام وهذا درسنا الآن بذكر الأصول الستة المستنبطة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف أو الجامع لهذه الأصول: من عجب العجاب ومن أكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه بيانا واضحا للعوام، أي بالأسلوب الذي يفهمه العوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا كله، بعد هذا البيان الشافي الذي يفهمه حتى العوام، غلق فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذه الأصول الست غلق فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، وذلك بعدم دراستهم للكتاب والسنة، وأنهم لم يرفعوا رؤوسهم ليتعلموا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، واشتغلوا بعلوم أخرى قد تكون نافعة وقد تكون ضارة الاشتغال بها، ولكن أهمل هذا الأصل العظيم ومعرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. الأصل الأول من هذه الأصول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك. لا يشك أحد أن كل مسلم يدعي الإخلاص لله، إخلاص الدين لله، ولكن المهم التطبيق العملي، معرفة الدين، معرفة العبادة، معرفة أنواع العبادة، ومعرفة الشرك وأنواع الشرك. هذه المعرفة التفصيلية هي التي تنقص كثيرا من العقلاء والأذكياء، وإن كانوا عقلاء وإن كانوا أذكياء يفهمون أمورا كثيرة في دينهم، لكن تنقصهم هذه المعلومات التفصيلية في هذا الباب. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، القرآن كله في التوحيد من أوله إلى آخره، إما هو يدعو إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، وإما يبين جزاء من وحد الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة وتكرمهم الله في الدنيا إن شاء، فقد يمتحنهم إن شاء وما عد له في الآخرة، وجزاء وعقوبة من أعرض عن التوحيد كيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة عذاب شديد إلى غير ذلك. القرآن كله في هذا الشأن. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل بوجوه شتى، يقول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولم يؤمروا بالدين الذي لا إخلاص فيه. يقول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهكذا القرآن بأساليب مختلفة عالج مشكلة الشرك والدعوة إلى الإخلاص. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أن أغنى الشركاء من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذه النصوص التي جاءت في هذا المعنى أهملت عند كثير من المتعلمين والمثقفين، لذلك قد يقعون في الشرك من حيث لا يشعرون، إما في الشرك في شعائر العبادة كما هو واقع كثير من أتباع المتصوفة، أو الشرك في الطاعة والاتباع كما هو شأن كثير من القانونيين. ثم يقول الشيخ المؤلف أو الجامع ثم سار على أكثر الأمة ما سار، الذي سار هو إعراض عن تعلم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أشرنا. أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص السالفين والتبصير في وقوفهم، ومن رأوه يخلص العبادة لله تعالى اتهم بالتبصير، اتهم في تنقيص الصالحين، أنه ينقص الصالحين ويقصر في حقوقهم، جعلوا للصالحين حقوقا عظيمة أعظم من حق الله تعالى. حق الله تعالى على عباده كما يعلم الجميع
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وما هي حقوق الصالحين التي يتهم من أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى بأنه ضيعها وأنه قصر في حقوق الصالحين؟ ما هي هذه الحقوق؟ إن جاء ذكرها في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى شغلت بال كثير من الناس الاهتمام بحقوق الصالحين وتعظيم الصالحين ومحبة الصالحين والغلو في الصالحين. حقيق وصحيح أن الصالحين من عباد الله الصالحين الواجب علينا محبتهم في الله، لكن فليسبق ذلك محبة الله وأن لا يحبوا مع الله. ليس من حقوق الصالحين أن يحب الرجل الصالح مع الله حتى يجعل شريكا لله، بل من حقه علينا أن نحبه في الله. التفريق بين الأمرين هو الذي قصر فيه كثير من الأذكياء، كما قال الجامع لهذه الأصول حتى لم يفرقوا بين الحب في الله والحب مع الله. الذي يجري الآن في المجتمعات الإسلامية في الغالب الكثير لدى أضرحة من سموهم بالصالحين الحب مع الله لا الحب في الله. الحب مع الله من أعظم أنواع الشرك الأكبر. من أحب غير الله مع الله وعظمه كما يعظم الموحدون رب العالمين، وتدلل له كما يتدلل الموحد لله سبحانه وتعالى، وبالغ في تعظيمه إلى درجة اعتقاد أنه يعلم ما في الصدور وأنه ينفع ويضر، هذا هو الشرك الأكبر الذي تورط فيه عوام المسلمين لدى كثير من أضرحة الصالحين أو غير الصالحين، وشجعهم على ذلك كثير من المنتسبين إلى العلم، وزينوا لهم أن ما يفعلونه عند قبور الصالحين من الطواف بها والذبح لها والنذر لها كل ذلك من محبة الصالحين أو من التوسل بالصالحين وليست من العبادة فيه. هذا هو الواقع. فأن جامع هذه الأصول يدرس أحوال المسلمين وواقع المسلمين اليوم وخصوصا في خارج هذا البلد. أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. من أخلص لله سبحانه وتعالى وحارب عبادة غير الله والتذلل لغير الله وابتعد عن الطواف بالأضرحة والذبح لها أن ذلك تنقص للصالحين وتكسير في حقوقهم. وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباع الصالحين، أو في صورة محبة الصالحين وأتباع الصالحين، ولعل الاتباع أظهر لهم الشرك بالله كما وصفنا أن يطوف بأضرحة الصالحين وأن يستغيث بهم ويستعين بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويعتقد فيهم أنهم يتصرفون كما تصرح بذلك كتب المتصوفة بأن أولياء الله تعالى مشغولون بالخدمة في حياتهم، المراد بالخدمة العباد، فإذا ماتوا تفرغوا ليتصرفوا في هذا الكون لأتباعهم في خدمة أتباعهم في نفعهم ودفع الضر عنهم. شرك بواح، هذا ما تدعو إليه كثير من كتب المتصوفة. فهكذا أظهر الشيطان وانقلبت الحقائق لدى كثير من عوام المسلمين. هذا هو الأصل الأول. أما الأصل الثاني، أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق في الدين، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام ونهانا سبحانه وتعالى أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. فذكر أنه أمر المسلمين بالانتماء على الانتماء في الدين ونهاهم عن التفرق في الدين. أمر الله سبحانه وتعالى أمرا صريحا ونهى نهيا صريحا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا عبارة صريحة يفهم معناها كل من يفهم اللغة العربية، ليس هنا مفرد غريب يسأل عنه الإنسان. اللهم إلا إذا كان لفظة واعتصموا بحبل الله معنى حبل الله، واعتصموا بحبل الله بدين الله بكتاب الله بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء به رسول الله. هذا الاختلاف اختلاف تنوع المعنى واحد. واعتصموا بما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم فسر هذا الاعتصام بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا أيها المؤمنون ولا تفرقوا. الجملة الثانية تفسير للجملة الأولى: لا تفرقوا في الدين، لا تكونوا فرقا وأحزابا وجماعات. وهل هنا أمر أسرع من هذا الأمر؟ وهل هنا نهي أسرع من هذا النهي من التفرق؟ ومع ذلك كثر المغالطون الذين يغالطون هذه الأوامر الصريحة بإيجاد جماعات متفرقة والانتماءات المختلفة. فإذا ذكرت هذه الآية غالطوها مغالطة، قالوا كلنا في الدين، الجماعات كلها في الدين. فإذا كانت الجماعات كلها في الدين فلماذا الاختلاف؟ وهذه المغالطة الصريحة ضرت كثيرا من شبابنا، حيث زعم الزاعمون إن الجماعات الكثيرة التي في الساحة تتعاون في الدين، تتعاون في سبيل الله. وهل الله سبحانه وتعالى قال تفرقوا أو اعتصموا ولا تفرقوا؟ إن لم تكن الجماعات الموجودة في الساحة مبادة لهذه الآية الصريحة كيف تفهم الآية؟ هذا ما يريد المؤلف في الجامع عندما يقول: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، العوام الذين سلموا بفطرهم من التشويش ومن التهييج يعيشون بعيدا من الانتماءات والجماعات يفهمون فهما واضحا لا لبس فيه. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا من اليهود والنصارى الذين افترقوا إلى فرق. ونهى وبين النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة تهدو حدو اليهود والنصارى في التفرق وستتفرق ولا بد ولا محالة، لأن ذلك سبق في علم الله. وإن لم يكن مأمورا به ولكن شر قد علمه الله وكتب عنده، إذ لا يقع في هذا الكون من خير وشر إلا بعلم الله تعالى السابق وفي كتابه السابق وبمشيئته العامة. كل ذلك داخل في باب القضاء والقدر، وليس كل ما وقع محبوبا عند الله. بل إذا كنا نفرق بين الإرادة الشرعية الدينية وبين الإرادة الكونية، هذا وقع بإرادة الله الكونية لا بإرادة شرعية. إن الله سبحانه وتعالى أمر الناس جميعا بالإيمان، وهل آمن الجميع؟ لا. أمر الناس جميعا بالصلاة، وهل الجميع صلوا؟ لا. إذن الأمر الديني والإرادة الدينية الشرعية قد يتحقق مضمونها وقد لا يتحقق. أما ما أراده الله كونا ولا بد من وقوعه، شرا كان أو خيرا كفرا أو إيمانا معصية أو طاعة ما أراده الله كونا وقدرا لا بد من وقوعه، ولا يدل وقوعه بأنه محبوب عند الله. الكفر الذي وقع بإرادة الله الكونية ليس محبوبا عند الله، فلله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر وينهى عن الفحشاء والمنكر، وكل ذلك واقع بإرادة الكونية غير الإرادة الشرعية الدينية، أي ليس بمأمور به ولا محبوب عند الله، ولكنه يقع كل ذلك بإرادة الله الكونية ولا محالة طالما أراد الله. لذلك لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة لا بد من وقوع ذلك، ولا يدل وقوع ذلك أن ذلك أمر محبوب عند الله، هذا الذي أريد أن أصل إليه. وإن كان واقعا بإرادته الكونية ولكن ليس بمحبوب بل منهي عنه. إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن وقوع ذلك ولا بد من وقوعه ليصدق قوله عليه الصلاة والسلام، ثم أخبر يدل ذلك على أن هذا التفرق ليس بمحبوب عند الله، على أن كلها في النار إلا فرقة واحدة، الفرقة الناجية فرقة واحدة، وهي التي كانت وتمسكت وصبرت على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهي الجماعة. هنا جماعة وجماعات. الجماعة هي التي كانت على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، جماعة المسلمين، سواء كان لها إمام أو لم يكن لها إمام. إن وجدت جماعة ولها إمام فعلى كل مسلم أن ينضم إلى هذه الجماعة ويعيش تحت طاعة هذا الإمام، إمام الجماعة. وإن وجدت جماعة في مكان ما ليس لها إمام عليه أن يعيش مع هذه الجماعة، وإن لم توجد جماعة المسلمين المتمسكة بدين الله الفاهمة لشرع الله فليعش ولو كان وحيدا، فهو الأمة وهو الجماعة. أما تفسير هذه الجماعات بالجماعة والتلبيس على الناس هذا غلط، هذا أمر لا يليق بطالب العلم، وأن الجماعات غير الجماعة. نحن مأمورون أن نكون جماعة دائما جماعة واحدة، ولا يجوز أن نكون جماعات. فإذا وجدت جماعة جماعة المسلمين ولهم إمام حرم إيجاد جماعات أخرى، لأن الجماعات الأخرى وهي الجماعات السياسية تنافس الإمام القائم الموجود، والإسلام شدد في هذا الأمر غاية التشديد. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. الجماعات السياسية عندما توجد وتنشأ إنما تعني إيجاد من يبايع، إيجاد من ينافس الحكم القائم، ومنافسة الحكم القائم على أي كان الحاكم القائم عادلا أو فاجرا، على ما جمع الله المسلمين على يده يحرم منافسة هذا الحكم، وإيجاد من ينافس هذا الحكم. وأن الجماعات الكثيرة الموجودة في الساحة الآن من هذا القبيل، وإن ادعت أنها جماعات للدعوة إلى الإسلام ولكن الواقع يشهد لكل عاقل أنها جماعات سياسية وليست جماعة الدعوة. ولو كانت جماعة الدعوة ما يحدث الاختلاف، الدين واضح والمنهج واضح، ولماذا تعمل الجماعات متنافسة وتعمل عملها في الغالب الكثير سرا؟ لماذا؟ إذا معنى ذلك هناك منافسة سياسية وأحقاد سياسية تلبس على الشباب أمر دينهم حتى لا يفهموا الحق من الباطل. يقول الرسول جميع هذه الأصول، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لا تكونوا كأولئك الذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات. الأمور واضحة عندنا، الدين لا لبس فيه ولا غموض فيه، في أصوله وفروعه وفي عقيدته وشريعته. لذلك ما نعيشه اليوم من هذا التفرق الخطير، كل ذلك يصطدم مع هذه النصوص، وهذا ما يستغرب منه هذا الذي جمع هذه الأصول. قال: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، والأمر واضح. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العدد العجاب في ذلك: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولى الله أمركم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح مؤيد للآية السابقة: الكتاب والسنة اجتمعا على الأمر بالاعتصام والاتحاد والنهي عن التفرق.